باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في رساله كورنثوس الاولى اصحاح 15 وصلنا العدد 51. مره تانية افكركم بالاصحاح كورنثوس الاولى 15 اصحاح القيامه، يجوز نسميه كده لانه بيثبت قيامه المسيح له المجد، وبيثبت بالتالي عقيدة القيامة بالنسبة لنا، وبعدين بيناقش طبيعة القيامة من حيث الجسد الممجد، من حيث ايه اللي هيحصل بالضبط يوم القيامة في اليوم الأخير. وهو إصحاح طويل وكله فكر عميق، وناس كتيرة بتحفظه من كتر ما هو يعتبر مرجع لعقيدة القيامة من الأموات. وانتهى الجزء الأخير من كلام معلمنا بولس، نقرأ من عدد 47، يقول الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني الرب من السماء. كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا، وكما لبسنا صورة التراب سنلبس أيضا صورة السماوي. فأقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرث ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم الفساد. وبعدين بدأنا في الجزء الأخير، هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير. السؤال اللي بيشغل الناس، إذا كان لازم يحصل موت عشان يحصل قيامة، والموت يتسم بالضعف بالهوان بالفساد، والقيامة تتسم بالمجد والنصرة وعدم الفساد، طيب الجيل الأخير اللي هيحضر مجيء المسيح له المجد على السحاب، طب ده لازم هيموت ولا مش هيموت؟ معلمنا بولس الرسول بيعلن بالروح القدس انه لا نرقد كلنا، يعني اخر جيل مش لازم يموت ويدفن زينا، لا، انما هنعتبره كأنه موت جزئي، كأنه موت لحظي. في كلمة نتغير، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير. يعني الإنسان اللي عايش لما يشوف المسيح جاي على السحاب، حتى لو كان بار، ما يقدرش بهذا الجسد الضعيف يطير معاه على السحاب ويدخل الملكوت. ففي اللحظة دي زي ما هيوصف دلوقتي هيتغير جسده إلى جسد ممجد، من غير بقى ما يدفن وياخد وقت في الأرض زي الأجيال اللي قبل منه. ودي معجزة طبعا، زي ما يقول عنها بولس في فيليبي، حسب عمل استطاعتي، يعني ربنا يقدر على كل حاجة أن يخضع لنفسه كل شيء، ربنا يقدر يخضع كل الطبائع لقدرته. ودي لحظة معجزة، زي ما الأجساد هتقوم من الأرض من التراب وتبقى أجساد ممجدة، الأجساد اللي عايشة تتحول أو تتغير في اللحظة دي إلى أجساد ممجدة. كأن قاعدة أن لا يدخل الملكوت لحم ودم عادي تسري على الكل، اللي سبقوا وماتوا أو رقدوا، واللي كانوا لسه عايشين وقت مجيء المسيح برضو تسري عليهم القاعدة، لا يرث الفاسد عدم فساد، أو لحما ودما لا يرث ملكوت الله. لا نرقد كلنا، شوفوا برضو مازال بيستخدم كلمة نرقد، ما بيقولش لا نموت، لأنه ليس موت لعبيدك. خلاص اللي فهم معنى القيامة بيستخدم كلمة الرقاد، نوم، وربنا يسوع له المجد كان بيستخدم الكلمة دي عشان ينقل العقيدة دي للناس، يقول لا تبكوا إنها نائمة عند بنت ييروس، ويقول لعازر حبيبنا قد نام، أنا أذهب لأوقظه. توقظه إزاي؟ طب ده مات، معلش، ما هو ده المعنى الجديد للموت، هو مجرد رقاد أو نوم إلى أن يحين مجيء المسيح واليقظة الجديد. ولكننا كلنا نتغير. التغير هيحصل ازاي؟ يقول في لحظة، في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق، فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير. يبقى هو وصف لنا عملية التغيير دي مش هتاخد وقت. في ناس تتصور يعني التراب ده هيقعد يتشكل تاني ويقف على حيله جسد حي ممجد. طب دي هتاخد وقت قد ايه؟ او اللي موجودين عشان ياخدوا الجسد الممجد ويتغيروا للطبيعة دي تاخد قد ايه؟ يقول لا، in no time، في لحظة، في طرفة عين، كأنه بيقول زمن لا يمكن تجزيئه. طرفة عين مش مقصودة برضو في حرفها، انما في اقل من اللحظة، في اقل من الثانية، in no time، كأنك مفيش زمن في الحتة دي، يحصل تغير معجزي عشان نتمتع بالحياة الجديدة في الملكوت. في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الاخير. لما بيقول عند البوق الاخير، ناس تقول ايه البوق ده بقى، فيشرح فيقول فانه سيبوق. يعني في صوت البوق اللي هو اللي كانوا بيستخدموه زمان انذار للحرب او انذار بالاحتفالات او دعوة للاحتفالات. البوق دايما صوت عالي منبه، فبنعتبر ان رئيس الملائكة هيبوق في اللحظة دي. صوت العالم كله لازم يسمعه لاستقبال رب المجد جاي على السحاب. مع البوق الاخير، مع استقبال المسيح على السحاب، كل البشر يقوموا يحضروا اللحظة دي، أبرار وأشرار، مستعدين وغير مستعدين. المستعدين يفرحوا جدا وتبقى دي اللحظة اللي استنوها طول حياتهم، والأشرار يرتعبوا جدا لأن هي دي اللحظة اللي تجاهلوها أو أنكروها طول حياتهم. فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم الفساد. برضو لو قريته في حزقيال تلاحظوا أنه وصف الوصف ده بدقة. كان ربنا خده كده في بقعة من الأرض كلها عظم بلا عدد، ويقول له يا حزقيال يا ابن آدم أتحيا هذه العظام؟ يقول له يا رب أنا ما أعرفش، أنت اللي عارف. وبعدين هو بيقول له كده يسمع صوت رهيب وتيجي روح وتحصل رعشة والعظم يركب فوق بعض، وبعدين العظم يقف ويتكسي لحم ويتكسي عصب، ويقوم يقول شفت جيش كثير جدا جدا، اتنين جدا. يعني بعد ما كان شوية عظم ومتنطور كده في الصحراء وهو بيتفرج في الرؤية بشكل عجيب ملوش آخر، قال فوجئت ان العظم ده بقوة إلهية وقف وركب فوق بعضه وبقوا بني أدمين وركبوا يعني العصب واللحم واكتملت الأجساد وقفوا زي الجيش كده كثيرا جدا جدا. إذا فكرة قيامة الأموات هي معلنة في الكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد. فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير. نحن على اعتبار هنا يقصد لو كنا عايشين في اللحظة دي احنا بقى هنقوم نتغير معاهم عشان نبقى معاهم. لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد. هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، نفس المعنى شرحه قبل كده، هي مراجعة للفكر. عشان كده لما الواحد فينا يئن أو يتألم أو حتى يخطئ في هذا العالم يشتاق ويحن للحياة اللي لا فيها أمين ولا فيها وجع ولا فيها خطيئة. يعني ساعات ناس تقول ليه ربنا سامح بالألم في حياتنا؟ في أسباب كثيرة، حكمة ربنا. من ضمن الأسباب أن وجود الألم في حياتنا يخلي جوانا اشتياق إلى حياة بدون ألم، حنين إلى مستقبل بدون خطيئة بدون وجع، رجاء في حياة أخرى لا فيها حزن ولا صراخ ولا دموع ولا وجع ولا موت ولا خطيئة. إذن ده حنين طبيعي، اشتياق إنساني طبيعي، لأن فيش إنسان ما تعبش في حياته، فيش إنسان ما تألمش، كأنه كل ما يتوجع ويتألم يقول إمتى بقى نعيش حياة ما فيهاش ألم، إمتى نعيش حياة ما فيهاش فساد، إمتى نعيش حياة ما فيهاش وجع. فكأن وجود الألم أو الضيق في حياة البشر ضرورة عشان يفكروا في الحياة الأخرى. هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت؟ حينئذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ أصل الشعار ده موجود في هوشع في العهد القديم أحد الأنبياء الصغار. هوشع 13. إنما أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هويات؟ إحنا بنقولها اليومين دول وإحنا فرحانين بعيد القيامة، بس بصراحة ما زال الموت برضو بيشوك. ليه؟ لأن لسه بنموت. يعني هو أبطل سلطانه، رعبه اتشال مننا، حكم الموت الأبدي إن كنا نعيش حياة مقدسة بالإيمان والتوبة، لكن لسه بنموت جسديا. متى تنتهي حتى جزئية الموت الجسدي؟ يوم القيامة. فعاوز يقول إن كنا النهاردة بنحتفل بشعار أين شوكتك يا موت، بالموت داس الموت، أين غلبتك يا هوية. الهوية كانت تلم كل الناس، دلوقتي ما بقتش تغلب المؤمنين القديسين. فإن الشعار ده ما يتحققش حرفيا 100% إلا بقى في يوم القيامة، لأنه مش هيبقى فيه خلاص موت بأي درجة بأي شكل. النهاردة بيتحقق كعربون، يعني احنا بناخد عربون القيامة في المعمودية، في الأسرار، في التناول، بناخد قوة قيامته زي ما قالها بولس الرسول، لأعرفه وقوة قيامته. إنما ده مش هيلغي مننا ان احنا هنحط رأسنا في الآخر ونموت أو ننام، لكن مفيش خوف. يبقى المرحلة الأولانية غلبنا خوف الموت، غلبنا رعب الموت، غلبنا عبودية الموت بالإيمان، إنما بنموت جسديا. لكن حتى هذا الموت الجسدي ينتهي تماما يوم مجيء المسيح السحاب، ساعتها نهتف كلنا بفرح، أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هوي. يعني الآية دي، النبوة دي تتحقق على مستويين أو على مرحلتين. مرحلة العهد الجديد بقيامة المسيح بقينا نهتف ونقول أنت رب غلبت الموت بموتك، ودتنا قوة القيامة بقيامتك، وبقينا فرحانين ان الموت ما يخوفناش، لكن ده ما لغاش الموت ذاته جسديا. المرحلة الاخيرة بقى واكتمال النبوة دي حين يأتي المسيح على السحاب ونقوم فعلا جسديا من الموت، هنهتف كلنا ونقول تتم الكلمة المكتوبة، اين شوكتك يا موت، اين غلبتك يا هوي. اما شوكة الموت فهي الخطية. طب ليه لسه في موت؟ عشان لسه في خطية. ما دمنا نخطئ إذن هناك أيضا موت. وإن كنا نغلب الخطية بالإيمان بدم ربنا يسوع، بالمعمودية، بالتوبة، بالأسرار، فإننا مش خايفين، لكن لسه في خطية، بل لسه في ذكر موت، ما تلغتش الحكاية لسه 100%. شوكة الموت هي الخطية، أو بمعنى آخر طول ما الواحد فينا بيغلط، طول ما لسه عنده درجة من خوف الموت، قلق الموت. إنما كل ما الإنسان يتنقى يبقى مش خايف من الموت، كل ما الإنسان يتقدس يبقى الموت تحت رجليه، وكل ما كان فيه خطايا كل ما كان الموت يرعبه. ودي تشوفوها في حياة الناس، الشخص التقي تلاقيه لما تيجي ساعته تلاقيه فرحان وكأنه رايح عرس، رايح حفل، ويبقى يمكن مشتاق زي القديسين ينطلق ويكون مع المسيح. إنما الشخص اللي عايش بعيد عن ربنا خالص تلاقيه مش عاوز خالص اللحظة دي، متغاظ جدا انها جاية عليه، مش قادر يقاومها، يرفضها بعنف، مرعوب من لحظة الموت. فيقول شوكة الموت هي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس. ايه ده بقى كلام؟ طب ده الناموس ده حاجة كويسة. ناموس ده عطية الله للشعب اليهودي، للبشر. طب هو الناموس بقى مرتبط بالخطية والموت؟ دي بقى شرحها بالتفصيل في رسالة روميا لو تفتكروا، استفاض في شرح الحتة دي، احنا هنقولها باختصار. هو الناموس في ذاته مش غلط، ده شريعة، ده قوانين، والقوانين والشريعة ربنا بعتها عشان تحجم الخطايا، تقلل الخطية، تمنع الخطية. انما في الحقيقة هي زودت الخطية. زودتها ازاي؟ لأنه حددت بالضبط الخطية، فأصبح اللي كان بيعمله الواحد وهو مش واخد باله أنه خطية بقى خطية، فزودت عدد الخطايا. زي ما نقول إيه، واحد ماشي على سرعة في الطريق مثلا السريع، بس ما كانش في قانون يقول السرعة 100 كيلو، ماشي على 150 على 200، هو خطر، هو غلط لأنه كده كتير. إنما ما كانش حد ماسك عليه خطية لأنه ماشي بسرعة، لكن ما فيش قانون يقول لازم 100 كيلو، لما ينزل القانون يقول اللي زود عن 100 كيلو تتسحب رخصته. دخلنا ايه دلوقتي اترصدت عليه بقى كل ما يعدي المية بقت مشكلة. هي نفس الفكرة لما توجدت الآية بتاعت لا تشتهي ما لقريبك، تحركت مشاعر الشهوة في الإنسان بقى يشتهي، يقول يا طب أنا كده كسرت الناموس، طب أنا كده غلط، طب الخطية هتجيب لي موت. فكأن الناموس اللي ربنا هدية للإنسان عشان يظبطه ما ساعدوش، مش لأن الناموس غلط، لأن الخطية خطيئة جدا تعبير بولس، لأن الخطية أنشأت بالناموس رغبة في الخطأ أكتر زي الممنوع مرغوب، وكمان زودت رصد عدد الخطايا، فأصبح الناموس اللي جه عشان يفيدني كإنسان ويقربني من ربنا تسبب أنه وصلني أن أنا أتهم باتهامات جديدة وبقيت خاطئ من رأس الرجلين. فهنا يقول شوكة الموت هو الخطية، وقوة الخطية هي الناموس. يعني الخطية ما كانتش واخدة قوتها إلا لما نزل الناموس، فبقت واخدة قوة أكتر بحكم القانون، يعني بقت ماسكة علي أخطأ أكتر. ولكن شكرا لله، هو هنا طبعا بيغطي الجزء الخاص ببدعة التهود. فاكرين ان كان في الوقت ده في ناس بينادوا بضرورة الناموس والفريضة والحرف والشريعة الموسوية والذبائح والسبت والختان للخلاص. احنا كلمة ربنا ما بتقعش، طبعا احنا ملزمين بالعهد القديم والعهد الجديد، ولكن الحرف يقتل الروح يحيي. السبت بقى حد والذبيحة بقت ذبيحة المسيح له المجد وحده، وفي بعض الحرفيات والفرضيات خلاص انتهت لأنه ما قدسه الله لا تنجسه أبد. ففي نوع من ما جئت لأنقض بل لأكمل، في نوع من التكميل حصل. فاللي يرجع يمسك في الناموس جامد قوي زي الجماعة بتوع التهود دول، ده بيثبت الخطيئة على نفسه أكتر. فهو بولس كان مشغول قوي في نفس الوقت اللي بيرد على كورنثوس كان بيرد على أصحاب بدعة التهود في روميا وغلط، وعمال يأكد أنه الناموس مش هو اللي هيوصل السماء، مش هو، إنما الإيمان والمعمودية والتوبة والتناول الحياة مع ربنا الثبات في المسيح نفسه هو اللي هيدخل السماء. فضمنيا بيرد على الجماعة دول لما بيقول لهم بصوا شوكة الموت خطية وقوة الخطية في الناموس. قام ربنا غلب الموت وغلب الخطية وأبطل تهمة الناموس، التهم اللي جاية لنا من خلال الناموس شالها المسيح كله كلها في دمه، وأصبحنا قدام الناموس كأننا أموات، ملوش كلام علينا، ملوش حكم علينا. يجي يحكم علينا نقول له بص احنا بالنسبة لك متنا، هتحكم على ميت؟ احنا بالنسبة للناموس متنا في المعمودية وبقينا أحياء للمسيح، فالناموس مالوش سلطان يحكم علينا بالإعدام دلوقتي إن كنا ثابتين في ربنا يسوع. قوة الخطية هي الناموس، ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. الغلبة على إيه بقى؟ الغلبة على الموت، وأيضا الغلبة على ما سبب الموت، ما جاء بالموت اللي هو الخطية، والغلبة على رئيس هذا العالم صاحب السلطان بتاع الخطية اللي هو الشيطان. فاحنا كأن لينا حرب مع ثلاثي مرعب، ده ما عادش مرعب دلوقتي بقى تحت رجلين، لأننا طول ما ماسكين في ربنا لا نخاف من الشيطان ولا نخاف من الخطية ولا نخاف من الموت. لما لو بعدنا عن ربنا نترعب من الشيطان ونترعب من الخطية ونترعب من الموت، والثلاثة دول موصلين لبعض. الشيطان عاوز الناس كلها تغلط، ولما الناس تغلط تموت، تموت موت روح، موت أبدي مش بس الموت الجسد. إنما لما نمسك في ربنا يسوع له المجد نتحرر من الموت الروحي والموت الأبدي، ويبقى الموت الجسدي بالنسبة لنا شهوة ليه، خلينا نخلص من هذا الجسد وناخد الجسد الممجد. فيبقى احنا كسبنا كده مع ربنا. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. يبقى احنا ما نقدرش نغلب الحاجات دي لا بإرادتنا ولا بشطارتنا ولا بتقوانا، مهما اجتهد الإنسان ما يقدرش لوحده يغلب خطيته، مهما حاول الإنسان ما يقدرش يمنع الموت اللي جاي عليه، ما يقدرش. إنما يقدر بالمسيح له المجد يبطل سلطانه، فيجي الموت يقول له أهلا وسهلا أنت بتأخرت ليه، لأنه بقى الموت لحسابه ليه مش عليه. بقى الموت ليه مش عليه، بقت حاجة حلوة مش حاجة وحشة. فطبعا دي أقوى غلبة على الموت، مش بس إنه يبقى زيرو يعني، لا ده بقى حاجة كويسة، بقت عطية من ضمن عطايا الله للإنسان، إنه الإنسان يموت جسديا عشان بس تنطلق روحه في سعادة مع ربنا إلى أن يأخذ الجسد الممجد في ملكوت السماوات. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. المعنى ده محتاجين نعيشه كمان، ما يبقاش مجرد عقيدة. احنا كل يوم بنغلط، وكل يوم في معركة بيننا وبين الخطية. هل دقت انك تغلب بربنا يسوع له المجد؟ يعني مثلا تفضل تنادي على ربنا فتطرد الفكرة الوحشة اللي مضايقاك، تلاقي شعور كراهية جايلك ما تقدرش تغلبه لوحدك، وراء اسبابه في ناس اذتك وتعبتك. طب هتغلب ازاي الشعور ده؟ هيفصلك عن ربنا ويضيع منك الأبدية. تعمل ايه؟ تمسك في ربنا وتقول له يا رب مش هقدر اغلب غير بيك، عاوز اغلب بيك. تتناول كتير، تتوب وتعترف، تصرخ لربنا يا رب غيرني، يا رب حررني من الفكرة دي، يا رب شيل من قلب الكراهية دي. تقوم تتمتع باللي بيقوله بولس ده، شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. تبقى حاسس كده انك غلبت الفكرة الوحشة او الشعور الشرير او النظرة البطالة او الشهوة المدمرة بايه؟ بربنا يسوع له المجد. انما لوحدك ما تقدرش على ده كله، ولا فكرة واحدة تقدر عليها، ولا اصغر شهوة تقدر عليها لوحدك. زي ما يقول في رسالة تاني، يقول يعظم انتصارنا بالذي احبنا. يعني احنا بنبقى منتصرين دايما. بعد كلمة الانتصار او الغلبة تلاقي حرف البه. البه يعني ايه؟ مش بيك انت، مش بشطارتك، تقدرش لوحدك تغلب. بالمسيح له المجد اللي يدينا كل الغلبة، لان هو غلب قبل كده. اذا يا اخوتي الاحباء، نهاية بقى الاصحاح كله ونهاية كل المشاكل بالمناسبة بتاعت كورنثوس، لاننا قربنا على نهاية الرسالة. إذا يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب. وصية جميلة يختم بيها كل المشاكل، وأهمهم مشكلة التشكيك في الأيام. قال بصوا ملخص الكلام، خليكوا راسخين غير متزعزعين. يعني إيه الآية دي؟ تعرفين لما ربنا يسوع له المجد حب يمدح يوحنا المعمدان، لأنه كانوا اختلفوا عليه اليهود. الناس البسطة حبت يوحنا المعمدان جدا، وكل القلوب البسيطة تابت وتأثرت وبقوا يقفوا طوابير يتعمدوا. إنما رؤساء الكهنة والفريسيين والمتكبرين كانوا بيرفضوا يوحنا المعمدان. فربنا يسوع له المجد، الناس كانت عايزة تعرف رأيه في يوحنا المعمدان، يا ترى هيغير منه، لأن يوحنا ده كان كبير قوي. فقال لهم ماذا خرجتم لتنظروا؟ انتوا لما طلعتوا البرية عشان تسمعوا يوحنا او تتعمدوا على ايديه، كنتوا رايحين تتفرجوا عليه. اقصبة تحركها الريح؟ النبي اقول لكم اعظم من النبي. يعني ايه؟ انتوا مش طالعين تتفرجوا على حاجة كده مهزوزة، ده يوحنا ده جبل راسخ جدا قوي جدا، هتقولوا عليه نبي؟ انا هقول اعظم من نبي. طبعا شهادة المسيح اقوى. لو العالم كله اعتبر يوحنا المعمدان نبي، المسيح له المجد قال اعظم من نبي. عشان كده احنا بنقول عليه اعظم الانبياء، شهادة المسيح مهما الناس قالت بعد كده. وفكرة بقى القصبة اللي تحركها الريح، عاوز ربنا يسوع له المجد يشاور المعلمين اللي قبل يوحنا، كتير منهم رؤساء كهنة وكتير منهم شيوخ اليهود. إنما قصبة تحركها الريح يعني إيه؟ يعني زي ما قالها بولس الرسول، محمولين بكل ريح تعليم غريب. يعني يمشوا على هوى الناس. في واحد كده الناس عاوزة إيه؟ الناس عاوزة يعني يوسعوا لها الباب شوية، يقوم يوسع الباب. الناس تحب تسمع إيه ويقول الله، هو ده تعليم ربنا ولا ما يطلبه المستمعون؟ المفروض ده تعليم ربنا. تعليم ربنا يبقى صخر. يوحنا المعمدان قال لا يحل لك، حق ربنا كده. طب دي فيها رقاب، فيها دم، ده ملك، مش مهم. مش مهم، غير متزعزعين راسخين. الحق حق، كلمة ربنا هي كلمة ربنا، الغلط غلط، ما فيهوش فصال. هنا ده يحتاج ثبات، لأن لو واحد مش قوي، مش ثابت، مش راسخ في الإيمان، لو مثلا اترمى في بلد ما تعرفش ربنا، هيبقى ثابت ولا مش ثابت؟ أديكم مثل تاني. لوط كان متربي في بيت كله إيمان، أبونا إبراهيم مفيش أعظم من كده. إنما لوط بعد عن أبونا إبراهيم وراح سدوم وعمورة، بعد سنين نفاجأ إن لوط تشوه إيمانه، ومراته اللي كانت عاشت معاه مرحلة إيمان ضاع إيمانها، وعياله فقدوا كل الإيمان. إيه الحكاية دي؟ ما كانش راسخ، تزعزع. ليه؟ من كتر ما عاش وسط ناس مشغولة بالخطية تعرفش ربنا، تزعزع إيمانه. إنما أبونا إبراهيم اللي لسه في الصحراء راسخ تمام، يزداد إيمانه يوم بعد يوم، جبل جبل في الإيمان. إحنا ساعات نبقى عندنا إيمان لكن ينطبق علينا الكلمة دي، غير راسخين، يعني في إيمان بس مش راسخ. اللي يدرس مثلا تاريخ مصر وأقباط مصر يشوف أجدادنا الآية دي تركب عليهم تمام، كانوا راسخين غير متزعزعين. إزاي أم ممكن تشوف ولادها هيتذبحوا قصاد عينيها وتبقى كل اللي مشغولة بيه أن ربنا يثبت إيمانهم لغاية ما يوصلوا السماء ويصبرهم على العذاب؟ ده قلب أم إزاي ده؟ ده قلب كبار، راسخين غير متزعزعين، إيمان قوي جدا، كل اللي يهمه أن هم يسبقوا للسماء وهي تحصلهم، وكل اللي يخوفها لحد فيهم يضعف. النهاردة شوفوا بقى الأمهات تبقى خايفة على ابنها من الصيام، أو لو طول في الصلاة شوية تقول الله صحته. طب ده أم تانية كانت بتسيبه يموت من أجل المسيح وهي فرحانة بيه، وكل اللي شغلها أنه يفضل راسخ غير متزعزع. إحنا فين من الناس دول؟ أجدادنا كانوا راسخين غير متزعزعين. واحد زي ماري جرجس 7 سنين يعذبوا فيه، 7 سنين يعذبوا فيه، ومرة بالإغراءات، وإغراءات إيه كبيرة، يعني يبقى بمثابة ملك وكنوز الدنيا كلها تبقى تحت رجليه، ومرة بالتهديدات، ومرة بالعذابات المبرحة ومفيش حاجة بتتغير فيه، ومرة حتى بالشهوات، يعني يدخلوا له ناس عاوزين يوقعوه في الخطية، إنما لا إغراءات بتنفع معاه ولا تهديدات ولا عذابات ولا شهوات، راسخين غير متزعزعين، لغاية ما يجيله المسيح يقول له كفاية رب عاوزك السماء بقى، يقول له تعالى كفاية. لكن راسخين غير متزعزعين. احنا فين من الكلام ده؟ ده الواحد فينا ممكن يسمع وعظة او آية وينبسط بيها، انما تتزعزع منه بسرعة، ما يفوتش اسبوع ويلاقي نفسه غلط في حق الآية دي او الوعظة دي أو التدريب اللي هو خده. وفي واحد يطلع بتدريب يبقى راسخ غير متزعزع، يبقى نوى ابنه ما يجيبش سيرة الناس، لما يحصل ايه في الدنيا لا يتزعزع عن هذا الوعد. كونوا راسخين غير متزعزعين. انما في واحد يوعد ربنا يقول له مش هجيب سيرة الناس، ما يكملش يومين ويكون وقع مرات ومرات في سيرة الناس، يبقى مش راسخ. هكذا الإيمان، الناس دول استلموا إيمان مستقيم، اتعلموا قبل كده المعمودية والحياة المقدسة وفكرة القيامة، عقيدة القيامة والحياة الأبدية. إنما لما دخل وسطيهم ناس لخبطوا تفكيرهم، اتلخبطوا، مشي وراه، اتأثروا بكلامهم. كونوا راسخين غير متزعزعين. يعني ينفع تبقى بعد السنين دي في الكنيسة يجي واحد يشككك في التناول مثلا؟ ده انت عايش بيه، ده حياتك، ده الجسد والدم، ده المسيح له المجد بيدخل حياتك وقلبك يثبت فيك وتثبت فيه. تيجي بعد العمر ده كله شوية تعليم يمين وشمال تلخبط لك المفهوم وتضيع ثباتك في المسيح. كونوا راسخين غير متزعزعين. يجي واحد يشككك في علاقتك بالأبدية والقديسين والسماء والعدرة، طب فين الراسخين غير المتزعزعين؟ إذن يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب. يعني ايه مكثرين في عمل الرب؟ ايه هو عمل الرب؟ عمل الرب هو كل ما تعمله لحساب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. فممكن نقول ان عمل الرب نوعين كبار، نوع خاص بيك ونوع خاص بالناس. يعني الصلاة اسمها عمل الرب، الصوم اسمه عمل الرب، قراية الكتاب عمل الرب، القداس والكنيسة عمل الرب، كل الحياة الروحية اسمها عمل الرب. مكثرين في عمل الرب، كأن اللي هيخليك ثابت راسخ غير متزعزع انك تزود الحاجات، تكتر من الحاجات. لما الواحد يكون بيصلي 5 دقايق طبعا بصراحة كده ممكن يبقى قصبة تحركها الريح، يوم ما تيجي شوية هوا زيادة 5 دقايق ما يثبتوش، زي الشجر الصغير كده لو جه ريح شديد يطيره طبعا. انما لو نخلة شديدة ولا شجرة بقالها 100 سنة تلاقي اي ريح يجي ما يشيلش الشجر الجامد ده، لانه ثابت. الثبات ده جه منين؟ لا ما بيجيش من ال5 دقايق. مكثرين في عمل الرب، اللي بيصلي كتير وله عشرة قوية بالانجيل ومشغول بربنا صبح وليله، مكثر في عمل الرب، ده راسخ ولا يتزعزع بالسهل. انما حكاية التكاوي اللي احنا عايشين فيها دي، كل حاجة على السريع بتخلي الواحد يعرف ربنا بس معرفة سطحية وغير ثابت، معرض لأي ريح شديد تقلعه من جذوره. بنشوف ناس مثلا كانوا بيخدموا وبعدين الشغل خدهم ولهاهم، وبعد سنين طويلة نفاجأ اللي كان في يوم من الأيام بيخدم ومشغول بربنا نلاقيه بعد خالص وما يعرفش الكنيسة. هو ذاته اللي كان في يوم من الأيام بيتكلم عن ربنا، ايه اللي قلبه ده كله؟ تزعزع، لأنه لم يكثر من عمل الرب أكثر من عمل الدنيا، فالدنيا خدته. واحد يكون برضو وسطينا وماسك في ربنا كويس وبعدين يسافر في بلد والدنيا تاخده، ونفاجأ بعد سنين أنه بيتشكك في كل الإيمانيات. تقعد معاه بعد سنين يقول لك وهو معقول المسيح إله؟ الله، أنت مش كنت معانا زمان وكنا في يوم من الأيام مستعدين نموت من أجل المسيح ربنا، دلوقتي بقيت تناقش الموضوع إيه اللي حصل فيك؟ تزعزع، إيمانه تزعزع. ليه؟ لأنه لم يكثر من عمل الرب. فعمل الرب أولا هو عملك الخاص مع ربنا، حياتك الروحية، الغذاء الروحي اللي بتتغذاه، الإنجيل والصلاة والخلوة والتأمل والقرايات الروحية والاعتراف والتوبة المستمرة وحساب النفس، كل ده اسمه عمل الرب. عمل الرب له شق تاني، هو عمل ربنا في الآخرين. يعني ربنا يحب السلام، لما تعمل سلام اسمه عمل الرب، لما تعمل خير وسط الناس اسمه عمل الرب، لما تعمل رحمة تكثر من عمل الرب، من عمل الرحمة، لما توصل رسالة الخلاص للناس أنت تعمل عمل الرب، لما تقدم المسيح الحلو لكل واحد حواليك تكثر من عمل الرب. فكأن في شق داخلي وشق خارجي. عمل الرب هو حياتك أنت وربنا، عملك الخاص بينك وبين ربنا، علاقتك مع ربنا بكل جوانبها، وبعدين مسؤوليتك عن اللي حواليك عشان تربطهم بربنا، إن كان بعمل رحمة وعمل خدمة وعمل خير وعمل سلام وعمل كرازة انك توصل رسالة ربنا للناس. فيقول كونوا راسخين، الآية دي مهم، غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب. كتر كتر، ده برضه يقول لنا ان مفيش حاجة اسمها كفاية كده، ما عندناش في الحياة الروحية اكتفاء او استغناء. احد ملائكة الكنائس السبع في الرؤية، في رؤية 3، يقول له لانك تقول اني انا غني وقد استغنيت. استغنيت يعني ايه؟ يعني كفاية كده عمل الرب، كفاية كده صلاة، كفاية كده انجيل قرينا كتير، كفاية كده خدمة خدمنا كتير. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش صح تقول كده، كده هتبتدي تتزعزع، ده انت المفروض تكتر. اجمل حاجة الواحد يلاقي خادم طول عمره بيخدم ربنا وبعدين يبقى حاسس انه انا يا رب ضيعت عمري، كان نفسي أعمل وأعمل وأعمل، الواحد يبص له كده بإعجاب، يبقى يعني مع كل سنين الخدمة دي كلها عنده إحساس إنه ما عملش كفاية. ده إحساس حلو، إحساس نقي، لأنه مش مكفيه كل اللي عمله. ده طمع روح أو طموح روح، حاجة جميلة عند ربنا يكثر من عمل الرب بلا حدود. كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين. كل حين يعني ايه؟ ما تضيعش دقيقة. في ناس بتعتبر ان ربنا له وقته. له وقته يعني ايه؟ يعني خلصنا حق ربنا. مفيش حاجة اسمها كده. ربنا له الكل، احنا كلنا ربنا وربنا له الكل. كل حين اعمل عمل الله. يعني حتى وانت مثلا سايق عربيتك، بدل ما تتنرفز وتزعق في الناس، طب ما تعمل عمل الرب، تنادي على ربنا، حافظ مزمور قوله، معاك شريط عاوز تسمعه، وعظة أو قداس حطه واسمع، اعمل عمل الرب كل حين. ما تقعدش تقول مش وقت ربنا، لا، وقت ربنا كل حين. ربنا ملوش وقت واحد، كل لحظة تنفع تبقى وقت ربنا. عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. التعب في الروحيات ليس باطلا أبدا. مفيش صلوة وقفت تصليها راحت عليك، مفيش آية قريتها ما عملتش فيك حاجة، مفيش وقفة في الكنيسة وقفتها ما كانش ليها تأثير، مفيش عمل رحمة أو كأس ماء بارد ضاع أجره. عملكم ليس باطلا، تعبكم ليس باطلا. تأكد من كده. يمكن في الدنيا تعبك يبقى باطل، يمكن تدي شغل حقه وفي الآخر لا تكافئ، في الدنيا يجوز. يمكن رئيسك تبقى أمين معاه جدا وهو ما يكونش معك أمين بنفس الدرجة. يمكن تدي للناس حقوق وما يدوكش نفس الحقوق. يمكن تتعب مع الناس ويجي اليوم اللي يعني يأثروا معاك. ربنا لا، ربنا لا. تأكد انه بالعكس بقى، كل تعب تعمله من اجل الله ليس باطلا امام الرب. آية مشجعة جدا، تخلي الواحد متحمس يتعب، لانه ربنا دريان بكل حاجة. يحكى عن قديس انبا موسى الاسود حكاية جميلة، انه كان في جهاده مع افكاره. تعرفين اول حياته كان مليان خطيه، فكان بيصارع افكار شهوات وافكار خطايا، فكان يميل ان يجهد جسده في العباده. ففي يوم من الايام كان ماشي في تقليد او تدريب انه يروح للبير ياخد الجرار بتاعه الرهبان اللي حواليه بالليل، ويمشي مسافه طويله يملى ميه ويجيب يوزع على الرهبان بالذات الكبار في السن اللي ما يقدروش على المشوار ده. فيعني بيمشي له كل ليلة 3-4 ساعات كلها مزامير وكلها صلاة، وفي نفس الوقت الشيلة تقيلة قوي وهو جسمه كان قوي. فيعني منها تعب خدمة، منها تعب سهر، منها تعب صلاة. ففي يوم من الأيام سمع خطوات مشي وراه، فالتفت كده لقى ملاك بيبص في الأرض، فبيقول له انت بتعمل ايه؟ قال له ربنا بعتني أعد الخطوات وراك، لأن كل خطوة بتخطيها محسوبة عنده وغالية عليه. تعبكم ليس باطلا. لو الواحد فهم الحتة دي يستخسر يقعد في الصلاة، يقول لا، ده الوقفة برضه عند ربنا أحسن، ده السجود عند ربنا أحسن، ده الصيام عند ربنا برضه له قيمة، ده التعب والعرق والجهاد والسهر عند ربنا ليس باطلا. كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. طبعا لازم يبقى في الرب، يعني إيه؟ حاسب يكون ده بتعمله عشان الناس، عشان الناس تسقف. هي دي بقى اللي تضيع كل تعبك، يتقال عليها قد استوفوا أجرهم. ضيعت عملك لما تبقى تعبان قوي وكله عشان الناس تبص عليك وتعجب بيك وتمدحك، طب ليك خسارة. إنما لو بتعمل الكلام ده وكل غرضك ربنا يبص عليك، يا بختك. تعبك ليس باطلا أمام ربنا، الله ليس بظالم حتى ينسى التعب. الآية دي مهمة الواحد يفكر فيها. إذن يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. تلاحظوا الآية مرتبطة ببعضها، يعني إيه؟ مين اللي هيكثر من عمل الرب؟ اللي هيكثر من عمل الرب هو اللي شايف الوعد الرجاء أن ربنا كل تعب بيقدر فيقوم يجتهد ويتعب. إنما لو مش قدامه هذا الرجاء ما هيستخسر يتعب، هيستخسر صحته، هيقول خسارة. إنما لو هو شايف الحكاية واضحة الرجاء ده هيديله قوة. سئل واحد من الشيوخ القديسين من أحد أولاده التلاميذ، قال له لماذا يبدو يا أبي رجاء جهاد الرجاء مفرحا؟ جهاد الرجاء يعني إيه؟ جهاد الرجاء يعني اللي عنده رجاء لما بيجاهد بيجاهد بسهولة. فابتدى يشرح له ان ممكن يبقى الجهاد له مداخل كتير. واحد مثلا خايف من الدينونة فبيجاهد، واحد بيتشبه بالقديسين فبيجاهد. انما من اكتر الناس اللي تجاهد بنشاط وحماس وما تحسش بالتعب هي اللي شايفة الاجر السماوي. وشبهها له بالعامل، يقول له ايه العامل في اول النهار؟ يبقى يقول يعني بيقول في باله يا مهون اليوم طويل، الشمس هتطلع علينا وهنتهد ونعرق. انما كل ما يجي اخر اليوم تلاقي النشاط زاد. طب النشاط يزيد ازاي وهو من اول اليوم بيشتغل؟ كل ما قربت ساعه الاجره نهايه اليوم كل ما تلاقي الحماس جواه قربنا نقبض. فدي تحفزه، تستثير حماسه، هي اسمها جهاد الرجاء. فاللي باصص لايد ربنا والاجر السماوي اللي هيجيبه ربنا وعطيه الملكوت اللي هيديها ربنا لاولاده بيبقى مش حاسس بالتعب، مش بيعد كم يتعب، مش بيفكر فيها خالص. بالعكس يمكن يتعب اكتر واكتر وهو مش واخد باله، لانه الرجاء بيهون عليه هذا التعب. عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. اخر اصحاح، اما من جهة الجمع لاجل القديسين. ايه حكاية بقى الجمع لاجل القديسين؟ ندخل في حتة تاني في حياة بولس الرسول يمكن كتير منكم ما يعرفهاش. احنا نعرف بولس المبشر العظيم الكارز الاول، ونعرف معلمنا بولس الرسول فيلسوف المسيحي والمعلم المفوه، ونعرف معلمنا بولس الرسول المحب جدا لفتح الكنائس ولخلاص الشعوب ويتنقل من بلد لبلد ومن حتة لحتة ويفتح كنائس بلا عدد. إنما يمكن اللي ما نعرفوش إن بولس الرسول كان له باع كبير في خدمة المحتاجين، خدمة الفقر. هنا كلمة القديسين مقصود بيها إخوة الرب اللي بنقولها النهاردة إخوة الرب، لفظة أخرى أو كلمة أخرى اسمها القديسين، ما يقولوش الفقراء أبدا، حبوش يستخدموا كلمة الفقر، يقولوا الجمع لأجل القديسين. هتبان دلوقتي في الكلام ان الكلام عن التبرعات والعطايا والحاجات دي. بولس الرسول شخص مشغول جدا بخدمة الفقر، وما بتشغلوش قولة ان هو بيبشر ولا انه بيفتح كنائس ولا انه بيعمل معجزات بلا عدد، لا شغلاه جدا خدمة الفقر. ولو ربنا ادانا العمر ودخلنا في كورنثوس الثانية ودرسناها نلاقي اصحاحين كاملين على الاقل بيتكلم عن مبادئ خدمة الرحمة وخدمة العطاء والأجر السماوي اللي فيها والبركات اللي فيها. فبولس الرسول كما خدم خدمات كثيرة خدم أيضا خدمة المحتاجين، ويورينا كمان التدبير أو الحكمة أو الإدارة الكنسية عند هذا القديس. كان في الوقت ده أورشليم اللي هي بيسموها الكنيسة الأم فيها ضيقات شديدة قوي. أغلب المسيحيين من أصل يهودي مضطهدين مجربين ففقراء، افتقروا بسبب حياتهم مع ربنا. وبعدين في الوقت ده دخلت عليهم مجاعة شديدة ذكرت في سفر الأعمال لما واحد اسمه النبي أغابوس تنبأ أن في أيام صعبة جاية وفي مجاعة شديدة جاية على اليهود. في الوقت ده الأباء الرسل اتفقوا مع بولس انه ما ينساش الفقراء، دي مذكورة في رسالة غلاطي، وهم بيدوا له يمين الشرك وبيقولوا له انت من هنا ورايح رسول الامم مسؤول عن خدمة الأمم زي ما بطرس مسؤول عن الكرازة لليهود، قالوا له بس اذكر الفقراء بتوع أورشليم وانت بتلف في أوروبا، وبرضه أوروبا كانت فقيرة وقتها، إنما ما تنساش إخواتك المجربين ومضطهدين وفقراء ومساكين بسبب الاضطهاد والمجاعة. فهو كان مشغول بالحكاية دي، فيعمل إيه؟ وهو بيبشر وناس تؤمن، كان ينشغل إن هم كمان يشيلوا هم إخواتهم اللي أمنوا في أورشليم. فكان العمل على مستوى المسكونة كلها. يعني شوفوا، بالرغم إن ما كانش فيه وسائل اتصال سهلة ولا موبايلات ولا فاكسات ولا إيميلات ولا، إنما شوفوا كنائس على مستوى العالم، العالم القديم الأول مهمومة ببعض، مشغولة ببعض. كنائس اليونان وآسيا الصغرى مشغولة بالكنيسة الأم اللي في أورشليم المجربة اللي عندها ضيقات وفقر. فهيتناقش في الجزء ده وهيعلم ولاده إنه يهتموا بالموضوع ده. فبيقول: أما من جهة الجمع لأجل القديسين فكما أوصيت كنائس غلاطيا. غلاطيا دي فين؟ غلاطيا دي في آسيا الصغرى اللي هي تركيا، بينما كورنثوس دي في اليونان جنب أثينا تحت. فهو بقى معروف عنه منين ما بيروح بيقول ما تنسوش الفقر. فكما أوصيت كنائس غلاطيا هكذا افعلوا أنتم أيضا. يبقى واضح ان ده خط ماشي في كل الكنائس. في كل اول اسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر حتى اذا جئت لا يكون جمع حينئذ. شوفوا الحكم. اولا اول كل اسبوع دي مقصود بها يوم الحد، لانه السبت هو نهاية الاسبوع، السبت هو اخر يوم في الاسبوع حسب التقليد اليهودي وحسب سفر التكوين، حسب حياة اليهود السبت ده آخر يوم، والحد هو أول يوم في الأسبوع. لغاية النهاردة احنا حتى بالعربي بنقول عليها الايه، أحد، يعني واحد اتنين تلات، فاحنا ماشيين بنعد صح زي ما الإنجيل كان بيقول. لأن اجتماع الكنيسة تحول إلى يوم الأحد، أصبح يوم الرب هو يوم الأحد، فبقى التركيز اللي جاي يصلي ويتناول لازم كمان يكون جمع خلال الأسبوع عشان يجيب اللي هيجمعه ده، نشوف هنعمل فيه ايه وننزله للبلاد الفقيرة ازاي. في كل اول اسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر حتى اذا جئت لا يكون جمع حينئذ. يعني ايه؟ هو مش عاوز مجرد لما يوصل عندهم يقول يلا جماعة حمل التبرعات. هو الحكمة تقتدي ان الحكاية تبتدي من بدري، ويبقى الناس بتاخد جزء من اكلها اسبوعيا او يوميا وتشيله، لان الناس دي كانت كلها فقيرة ببعض. هنا هتلاحظوا ان ده تموين مش فلوس، لان في الوقت ده يمكن الفلوس العملة ما تمشيش في بعض البلاد والناس كلها فقيرة، فتلاقوا اغلب الجمع كان نوع من التموينيات اكل وشرب. فكانت الناس تاخد من قوتها زي ما هيحكي في كورنثوس الثانية، يقول ده كانوا بياخدوا لدرجة هم افتقروا عشان الناس تغتني، من كتر ما ادوا افتقروا من كتر حبهم في العطاء. فيقول لا، ما تستنونيش لما اجي، من لماجي من دلوقتي حوشوا وجمعوا. برضو يفهمنا فكرة ان التجميع في حد ذاته يجوز. في واحد يقول هو لازم العشور تطلع في يوميها على طول؟ طبعا مش حلو انك تأجل بدون سبب، انما لو كنت بتجمع عشان غرض مقدس مفيش مانع تجميع لغاية ما تنزل الحاجة للمستحقين والمحتاجين. حتى إذا جئت لا يكون جمع حينئذ. ومتى حضرت؟ يبقى هو ناوي يروح لهم، خلي بالكم هو رايح لكورنثوس، هو قال الكلام ده في كورنثوس الأولى 4 لما قال أنا جاي أشوف الناس اللي بتتكلم كتير دي، سأعرف كلام الذين انتفخوا، ليس كلام الذين انتفخوا بل قوته. فكان بيقول أنا جاي. فبيقول لما جلكم الذين تستحسنونهم أرسلهم برسائل ليحملوا إحسانكم إلى أورشليم. بان الكلام أنه على الإحسان. طيب واحد يقول طب مش هو أحسن ياخد الحاجة وينزل بيها؟ حكمة منه، لو نزل بالحاجة لوحده ممكن حد يتشكك ويقول الحاجة راحت فين، احنا حد عارف بولس وصلها ولا ما وصلهاش؟ فكان زي ما هيذكر في كورنثوس الثانية بيقول كنا نتجنب نتجنب أن يلومنا أحد في هذه الخدمة، فكنا لسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة. كان واخد باله قوي بالرغم أنه كان غني جدا وما كانش محتاج وخسر كل حاجة عشان المسيح، إنما برضو لألا حد يعثر فيه. فكان مصر أن اللي يشيلوا التبرعات والإحسانات يبقوا منهم. وبعدين لو هو اختارهم، هو اللي اختارهم وقال دول ينزلوا، ممكن يقولوا له ايوه ما هم دول الناس بتوعك ودول اصل الناس اللي انت ايه متفق معاهم. فهو يقول الذين تستحسنونهم، شوفوا انتم مين منكم قد المسؤوليه دي واتفقوا وياخد الحاجه وينزل، حكمه منه. يبقى هم دول ولادهم فاطمنوا ان الحاجه وصلت للفقراء، وفي نفس الوقت مفيش مجال يتهم بولس الرسول بأدنى نوع من عدم الأمانة. كمان فيها نقطة تانية، لما الناس تنزل بنفسها وتوزع بنفسها هتشوف بعينيها مدى احتياج هؤلاء الفقراء، فيزيد التعاطف لما يرجعوا بلادهم بيقولوا لهم يا جماعة الناس مش لاقية تاكل، الناس مش لاقية تتعالج، الناس مجربة ومضطهدة أضعاف ظروفنا إحنا، فيحصل تعاطف أكتر والخدمة تنمو أكتر. فكان مصر أنها تروح على يد المتبرعين مش على يد الخدام الرسميين هو أو تلاميذه. وبعدين شوفوا الحكمة، وإن كان يستحق أن أذهب أنا أيضا فسيذهبون معي. يعني برضو إيه، يجوز أنه ممكن تكون الحكاية كبيرة أو المسؤولية كبيرة أو ما يعرفوش يتصرفوا بعض الأمور، فيقول احتمال أنزل معهم، سابها دي ايه للظروف، يا ترى هناك الرسل محتاجين ايه، لازم يكون هو المسؤول عن الارساليه دي او عن الاحسانات دي ولا ممكن تروح من غيره، دي سابها لحكمه الظروف لحكمه ربنا وتوجيهه في الظروف. تبان هنا الاداره الحكيمه، التدبير بنسميه، حكمه هذا الرسول انه بالرغم انه مشغول بامور روحيه كثيره قوي وانه اهم حاجة عنده الكرازة وان في حياته معجزات كتير جدا وكنائس بتفتح كل يوم، انما فكرة الفقرة دي مش شغلة ابدا، مش نسيها ابدا، وعمل المحبة بين الكنائس وبعض اساسي وضروري، وبيعلمهم ازاي يجمعوا وازاي يخزنوا وازاي يختاروا من وسطهم المندوبين وازاي يبعتوهم، وبعدين اول كل اسبوع يذكر فعلا انه كان جزء من عبادة يوم الحد او طقس القداس فكرة التقدمات اللي لغاية النهاردة بنسميها أشية القرابين. يعني في القرى كان تيجي الست الفلاحة الطيبة جايبة شوية دقيق معاها للكنيسة، جايبة شوية قمح، وفرحانة انها بتجيب لربنا حاجة وتديهم في ايدين ابونا او الشماس، وهي فرحانة بتقدم لربنا كل حد اللي تقدر تقدمه، ويمكن بتقدم وهي فقيرة جدا زي الفلسين كده. فهي ده طقس الكنيسة لغاية النهاردة، ان الناس بتقدم على الاقل عشرها على الاقل كل حد عشان تشارك الناس اللي محتاجة اكتر. وساجيء اليكم متى اجتزت بمكدونيا، لاني اجتاز بمكدونيا. مكدونيا دي فين؟ مكدونيا دي في الجزء الشمالي من اليونان وبعد غلاطيا بشوية، والحقيقة على الخريطة يعني بين كورنثوس وبين أفسس اللي بيكتب منها دلوقتي الحكاية في البحر أسهل، إنما بولس الرسول مش بيتحرك أنهي طريق أسهل، بيتحرك بالروح القدس وبيتحرك باحتياجات الخدمة، فيطلع ماشي لفوق يعدي على مكدونيا وبعدين على الخريطة ينزل تاني عشان يروح لهم كورنثوس. ولو احنا هنفكر في مسألة الوقت بس نقول له هي مركب من أفسس لأتينا وبعدين توصل كورنثوس والحكاية تبقى سهلة، الحكاية مش السهل والصعب. هو عنده لفة افتقاد لازم يعدي على مكدونيا. مكدونيا دي اللي فيها بلد فيليبي لو تفتكروا، اللي ظهر زمان في سفر الأعمال 16 يقول شفت رجل مكدوني من مكدونيا جاله في رؤية بيقول له اعبر إلينا وأعنا، دي كانت بداية الخدمة زمان. فهنا هو بيعمل نوع من المتابعة، هو دلوقتي في أفسس في آسيا الصغرى، لازم يطلع مكدونيا الأول يفتقدهم لأنه وراء حاجات كثيرة هيعملها، وبعد كده ينزل على كورنثوس يتابع الخدمة ويشوف المشاكل اللي اتناقش فيها دي كلها ويجمع التبرعات ويبعتهم أورشليم ينزل معهم أورشليم. تلاحظوا أن هذا الرجل بالرغم من أنه ينساق ويقتاد بالروح القدس لا تخلو القصة من تخطيط ومن ترتيب مواعيد ومن تسلسل أحداث. صحيح ممكن يجي ربنا يقول له لا بلاش الخطوة دي في وقت، زي ما نقرأ برضو في سفر الأعمال يقول منعهم الروح، ممكن، لكن ده مش ما بيلغيش أبدا التخطيط. هو بيخطط وملوش غرض غير خلاص نفوس ولاده ويشوف إيه الأولى في الخدمة، وبعد كده كل حاجة بيد ربنا يمشي حاجة يوقف حاجة زي ما هو عاوز. فتلاحظوا هنا أنه بيعرض عليهم خطة المرحلة اللي جاية، فبيقول لهم شوفوا أنا ناوي أعمل الآتي، هجيلكم بعد ما اجتاز بمقدونيا لأني اجتاز بمقدونيا، يعني لازم أروح، وربما أمكس عندكم أو أشتي أيضا، مش عارف أقعد قد إيه. بس تلاحظوا هو مش رايح يومين، هو حاسس أن كورنثوس مليانة مشاكل زي ما شفتوا بقى، فلازم يقعد شوية يطمن أن الأحزاب دي انتهت، شقاقات حكاية دور الستات في الكنيسة والقلق اللي حصل ده خلص، موضوع الاستهانة بالتناول اتظبط، تشكيك في القيامة وقف، القضاء المدني بطل، كان عاوز يصلح كل اللي فات، فلازم يطمن على كل اللي قاله. ودي تعبر عن أمانة هذا القديس. كان ممكن يقول كفاية الرسالة، ما أنا ورايا حاجات كتير قوي. لا، مش كفاية الرسالة، هو بعت الرسالة وفعلا بعدها سافر وبقى يتابع المشاكل دي بنفسه، لأنها مشاكل كبيرة عشان الكنيسة دي ما تندرش. لكي تشيعوني إلى حيثما أذهب، يعني عاوز يقول إيه، أفضل وسطيكم لغاية ما نخلص كل المشاكل وبعدين تودعوني للمكان اللي بعده. عاوز يقول لهم ما حدش يفتكر أن أنا قاعد على طول، إحنا برضو لازم نكمل الخدمة، لكن تبقوا أنتوا ارتحتوا وتبقوا بتشيعوني للمكان اللي بعده. لأني لست أريد الآن أن أراكم في العبور، يعني مش عاوز أخدكم على الماشي، هي بالبلدي كده، يعني مش عاوز أعدي عليكم بسرعة وأطلع منكم على مقدونيا، لا عاوز لما أجيلكم أخد وقت، لأني أرجو أن أمكس عندكم زمانا إن أذن الرب. عاوز لما أجيلكم أقضي وقت أطول معكم إن أذن الرب. برضه هو عارف أنه أي تخطيط مهما كان غرضه حلو برضه لازم بإذن ربنا، لو ربنا عطل المسيرة في أي لحظة بحكمته هو أدرى باحتياجات كنيسته. ولكنني أمكس في أفسس. يبقى هو بيتكلم من فين؟ من أفسس. أفسس دي في آسيا الصغرى وتعتبر عاصمة تركيا في الوقت ده، أو يعني من أهم المدن اللي في آسيا الصغرى في جنوب تركيا كده، ووقتها كان بيقضي حوالي 3 سنين، يعني قعد فترة طويلة قوي في أفسس، لأن أفسس كانت من البلاد اللي شعبها كبير قوي وفيها فلاسفة كتير وفيها وثنية جديدة، ودي اللي انتهت لو تذكروا في أعمال 19 بثورة ضخمة عملها اللي بيتاجروا في الأوثان. كان في حاجة اسمها تجارة الأوثان زي تجارة السلاح، حاجة ضخمة جدا وممتدة، لأن التمثال بيتباع بالشيء الفلاني، ما هو الأوثان دي تماثيل. فهو وقع التجارة دي كلها بسبب انتشار المسيحيين، مبقاش حد بيشتري تماثيل، فطلعوا كذا ألف عاملين ثورة عاوزين يموتوه بأي طريقة، وابتدوا يهتفوا عظيمة هي أرطميس التي لأهل أفسس، وكانوا عاوزين يفتكوا بيه، والناس حبايبه منعوه يطلع يحضر المظاهرة لأنه كانوا عارفين الناس دول وحوش مش هيرحموه هيقطعوه، لأن هم متغاظين منه عشان وقف أكل عيشه. بعدها ساب البلد وابتدى يكمل خدمته. فبيقول لكنني أمكث في أفسس إلى يوم 50. برضو الآية دي تؤكد حاجة، إن ما زالت الكنيسة تعيد بيوم 50، وهو 50 ده عيد يهودي، إنما لم يعد 50 عيد يهودي وإنما صار عيد مسيحي. 50 أصبح عيد مسيحي اللي هو عيد العنصرة، عيد حلول الروح القدس. فواضح أنه بيقول الكلمة والناس كلها فهمة، فمين إزاي؟ يعني مش بيقول لهم يوم 50 اللي هو، لا مش بيشرح ليه كل الناس، زي ما أقول لكم عيد القيامة أنا هشرح إيه، ما عيد القيامة كل الناس عارفاه. فمعلمنا بولس الرسول بيقول هقضي معاهم لغاية يوم 50 زي اليومين اللي احنا فيهم كده، يوم 50 وبعد كده أسافر. فده يؤكد ان في أعياد وفي احتفالات وفي أيام مهمة في حياة الكنيسة من الجيل الأول، لأنه قد انفتح لي باب عظيم فعال ويوجد معاندون كثيرون. نختم بالآية دي. انفتح لي باب عظيم فعال. في حاجة اسمها باب للخدمة. يعني في كولوس يقول ايه؟ صلوا من اجلك لكي يفتح لي الرب بابا للكلام. اتاري الكلام له ابواب. يعني ممكن يبقى اللي قصادك ما بيسمعش، تبقى بتصلي يا رب افتح لي باب عشان ادخل منه للشخص ده. هو مش على باله ابديه ولا خلاص ولا توبه ولا ربنا، مش في دماغه، هو مشغول زياده. طب انا عاوز الباب اللي ادخل منه. عشان كده مثلا في الرؤيا يقول له ها قد جعلت امامك بابا مفتوحا لا يستطيع احد ان يغلقه. عشان كده حتى في الخدمه تصلي ان ربنا يفتح الباب، يفتح اذان الناس عشان الواحد يدخل لقلب الناس او يدخل كلمه ربنا. فبيقول انا ربنا فتح لي باب مش قادر اقفله. حاسس ربنا عاوزني شويه في افسس. لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد امين.